بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف شرح الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله، ونحن في المجلس 11 من شرح هذا المتن المبارك. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفراش هو ما يطأه الإنسان وما يضعه تحته، سواء في الجلوس أو عند النوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه يختار ما لا يطول معه النوم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من ألم حشوه ليف. وهذا الحديث يبين فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أم المؤمنين استخدمت هذه العبارة: إنما كان فراش رسول الله، وإنما من أساليب الحصر. والفراش المراد به هنا الفراش المعد للنوم. ففراش النبي صلى الله عليه وسلم من أدم، أي من الجلد المدبوغ. قال: حشوه ليف، يعني داخله ليف النخل. وهذا لا شك أنه من الفراش الخشن الذي لا يستطيع الإنسان النوم معه طويلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتقصد ذلك، يعني كان ينام على الحصير حتى يؤثر على جنبه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا عبد الله بن ميمون قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال. الحديث، هذا الحديث ضعيف لا يصح في سنده عبد الله بن ميمون، وهو متروك الحديث، فالحديث ضعيف جدا لا يصح. ثم بوب المصنف رحمه الله باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتواضع هو لين الجانب وخفض الجناح وعدم التعالي والترفع عن الناس وعن الحق. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذا الحديث أورده المصنف في بيان التواضع. وبداية الحديث فيه الحذر من الإطراء، التحذير من الإطراء. والإطراء هو المدح، والقصد هنا الإطراء الزائد، أي مجاوزة الحد في المدح. المدح الأصلي يجوز بشروط، وأما التجاوز فيه فإنه محرم. فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، وهذا فيه تحذير من الغلو، وفيه إشارة إلى غلو النصارى، أن النصارى غلوا في عيسى بن مريم حتى جعلوه ولدا لله. ثم قال إنما أنا عبد، وهذا هو الوصف أشرف المقامات، مقام العبودية، مقام العبودية، وهذه هي حقيقة الوسطية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، يعني الجمع بين العبودية والرسالة. يعني لو كان رسولا فهو عبد، لا يصل إلى درجة تأليه الرسول كما فعلت النصارى. وفيه يعني الإشارة إلى أن العبد لا يعطى خصائص الألوهية، وفيه أنه يطاع، يعني كون الرسول يطاع، وكونه عبد لله هذا فيه التواضع وعدم التجاوز في الحد. ثم قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي إليك حاجة، فقال اجلسي في أي طرق المدينة شئت أجلس إليك. هذه المرأة هنا في هذا الحديث مبهمة، وهذا الإبهام لا يضر لأنه من إبهام المتن، المبهم من جهة المتن يكون من الصحابة والصحابيات فلا يضر إبهامهم. وجاء في بعض الروايات تعيين هذه المرأة أنها امرأة من الأنصار، وجاء في رواية صحيح مسلم أن في عقلها شيء، أن في عقلها شيء، فجاءت تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي حاجة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اجلسي في أي طرق المدينة شئت أجلس إليك. وهذا المقصود من الحديث، وهو تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وترك لها اختيار المكان حتى لا يكون يعني أمام الناس تريد أن تبوح بحاجتها الخاصة أو شكواها الخاصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكبر على امرأة أو أنها يعني في عقلها شيء أو حتى العبيد أو حتى الصلاة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتواضع مع الجميع. ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك رضي الله عنه إلى تمام الحديث، وهذا الحديث ضعيف في سنده مسلم الأعور، مسلم الأعور هذا واهي الحديث، واهي الحديث. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب، ولقد كانت له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات. أيضا هذا الحديث فيه الإشارة إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب له، يعني اعتاد الناس أنه يجيب إلى الوليمة إذا كانت الوليمة فاخرة فيها اللحم وفيها غيرها، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يجيب للوليمة ولو كانت الوليمة على خبز من الشعير والإهالة وهو الدهن الذي يؤتدم به، وحتى هذا الدهن يعني وصف في الحديث أنه السنخة يعني المتغير الرائحة من طول المكث فيجيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يبالي يعني أن تكون الوليمة فاخرة أو يعني يذبح فيها يعني الشياه أو غيرها، بل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان يعني المقدم للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا يسيرا. وذكر أيضا قال ولقد كانت له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها، يعني قد رهن درعه عند اليهودي فما وجد مالا يخلصها من الرهن حتى مات. وجاء أن بعد وفاته أبو بكر الصديق دفع ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت يعني تفاصيل الرواية أنه يعني اشترى من اليهودي يعني 20 صاعا من شعير، فلم يكن له ما يعطيه في مقابله فأعطاه يعني فرهنه، يعني كان الرهن الدرع. وهذا أيضا يعني فيه إشارة إلى جواز التعامل مع اليهود، جواز التعامل مع اليهود، والإشارة إلى جهة التواضع. يعني رغم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم ومنصب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه سأل يهوديا واشترى يهودي ورهن الدرع. طبعا قد يتساءل الإنسان يعني لماذا لم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وكان فيهم يعني الميسورون وكان فيهم؟ الجواب كما قال العلماء هذا يدل على يعني شدة استعفاف النبي صلى الله عليه وسلم، شدة استعفاف النبي صلى الله عليه وسلم. وربما يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو ذهب إلى أحد أصحابه يعني يعطيه من غير مقابل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني غالبا يعطي للشيء ثمنه، يعني حتى لما كان يعطى هدية كان يجزي على الهدية، يعني وحتى لا يكون لأحد منا على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الربيع بن صبيح عن يزيد بن إيبان عن أنس بن مالك قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، فقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. وهذا الحديث أيضا فيه إشارة إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. في سند الحديث الربيع بن صبيح ضعيف لكنه توبع، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل، والرحل ما يوضع على الجمل، رث، الرث هو القديم البالي، وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، قطيفة الكساء. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يبالي، ويعني يأخذ الشيء القديم البالي ولا يعتبر به يعني جلده وما يوضع. وهذا السعر يدل على التواضع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بمنزلة الملوك، كيف كانت ملوك فارس والروم وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عمر بن الخطاب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ترى فارس والروم وتنام أنت على الحصير، فقال يا عمر ألا يرضيك أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا. وأيضا فيه يعني سؤال الله الإخلاص، اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. وهذا أيضا فيه إشارة إلى ما ذكره العلماء أن من مقاصد الحج يعني الإخلاص، الإنسان في الحج يتعلم الإخلاص لله عز وجل ويتجنب يعني الرياء. اليوم بعض الناس إذا ذهب إلى الحج ورجع ربما يزعل إذا لم يقال له حاج أو غيره، الأصل أن لا يلتفت إلى هذا الأمر، لأن القصد أن الإنسان يخلص في هذه العبادة. كذلك يعني حال الناس من ذهب إلى الحج يرى الإكثار من التصوير بل الكذب، يعني بعضهم يرفع يديه على هيئة الداعي ويصور، وبعضهم يمسك الكعبة ويتصور، وهذا كله قادح في الإخلاص، إخلاص النية لله عز وجل. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس مالك رضي الله عنه قال لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. هذا الحديث فيه بيان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة، وهنا الضمير أحب إليهم أي الصحابة. وأيضا فيه أن الصحابة كانوا يحرصون على عدم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم فعل ما يكره النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه كراهية القيام للقادم، كراهية القيام للقادم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يقوم له أحد، وهذا يعني من شدة تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحكم يعني له استثناءات، مثل يعني قيام التلميذ للعالم، أو قيام الزوجة للزوج، أو قيام الولد للوالد، أو القيام للمريض مثل قوموا إلى سيدكم فأنزلوا، وغيرها له تفصيل معروف. ولكن أصل الحكم أنه مكروه للنهي الوارد فيه، من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. الأصل أن هذا الأمر مبني على الكراهة. ثم قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جمير بن عمر بن عبد الرحمن العجلي قال أنبأنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة رضي الله عنها إلى آخر الحديث. وقد مضى معنا هذا الحديث وذكرنا أنه ضعيف بسبب الجهالة. والمصنف يعني كرر هذا الحديث في أكثر من موضع ليستدل به على عدة أمور، لكنه لا يصح. ثم قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن بزيع قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت. وهذا فيه أيضا إشارة إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. والكراع هو ما يكون من الشاة ما دون الركبة من الساق، ما دون الركبة من الساق، يعني الجزء من الرجل للشاة. وهذا يدل على التواضع يعني، وهذا خلاف حال الناس اليوم، يعني أن الوليمة لو كانت يسيرة أو جزء فإنهم ينكرون يعني. بل من الغرائب اللطائف اليوم يعني أن الناس إذا حضروا وليمة يعني يقولون لصاحب الوليمة أين الرأس، يعني الإشارة إلى أنهم يريدون يعني ذبيحة كاملة وغيرها. وهذا خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أنه وهذا فيه أيضا قبول الهدية من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه لو دعي يعني في بيت إلى مثل هذا الطعام اليسير فإنه يقبل هذا الطعام ويقبل هذه الدعوة. وهذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ومجانبته الرسميات والتكبر الذي عند بعض الناس. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن منكدر عن جابر رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا بردون. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي على قدمه، كان يمشي أحيانا ويركب أحيانا. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يبحث عن أفضل مركوب بل المتيسر له. ولذلك هنا أشار يعني أنه يأتي أحيانا غير راكب على البغل ولا البردون. البردون يعني أحد أنواع الفرس غير العربي غير العربي. وهذا البردون كان يستخدم غالبا عند الأثرياء، فترك النبي صلى الله عليه وسلم للركوب عليه أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يركب هذه الأنواع إشارة إلى تواضعه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو نعيم قال أنبأنا يحيى بن أبي الهيثم العطار قال سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني في حجره ومسح على رأسي. المقصد من هذا الحديث أنه لما ولد يوسف بن عبد الله بن سلام جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسماه النبي صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني في حجره. وهذا وجه الشاهد، يعني هذا يدل على التواضع أن يجلس الصغير في حجره فلم يكن يعني مستعليا كما ذكرنا لا على الفقير ولا على الصغير ولا على المرأة ولا غيرهم. وأيضا قال ومسح على رأسي، وهذا فيه يعني ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان الصغار. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا الربيع وهو ابن صليح قال حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة كنا نرى ثمنها 4 دراهم فلما استوت به راحلته قال لبيك بحجة لا سمعت فيها ولا رياء. وهذا الحديث كان الحديث السابق الذي أشرنا إليه. ثم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت البناني وعاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب له فريدا عليه دباء قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء. قال ثابت فسمعت أنسا رضي الله عنه يقول فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. هذا الحديث فيه أولا إجابة الدعوة وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التواضع من وجهين. الوجه الأول إجابة يعني دعوة أصحاب المهن والصناعات، يعني في الغالب أن هؤلاء فقراء كالخياطين وغيرهم. والوجه الثاني لتواضع النبي صلى الله عليه وسلم نوع الطعام أنه ثريد وعليه دباء، مضى معنا الدباء هو القرع. وأيضا فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء من الطعام. وأيضا فيه محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم والحرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور الدنيوية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب شيء كانوا يحبونه. نجده أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب البياض من الثياب أحبه، أحب الدباء أحبه. ثم قال حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة قالت قيل لعائشة رضي الله عنها ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. هنا فيه يعني حرص التابعين والتابعيات على معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأشارة أم المؤمنين هنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يميز نفسه عن البشر، يعني لم يكن يظهر النبي صلى الله عليه وسلم مثل الملوك أو يترفع عن الناس، وهذا سر محبة الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني استطاع بتعامله أن يدخل في قلوب الناس. فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمارس يعني الأمور في حياة، يفلي ثوبا، يعني يتفقد ثوبا ويحلب شاته يعني بنفسه. في الغالب أن الأثرياء وغيرهم من الخدم هم الذين يفعلون مثل هذا الأمر، ولكنه لم يوكل أحدا. قال ويخدم نفسه، وهذا كله فيه يعني كمال تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، أن الممارسات المنزلية والأعمال كان يفعلها بنفسه، حتى جانه كان يرقع ثيابه ويلصق وغير ذلك. ثم عقد المصنف رحمه الله باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلق مصطلح يدخل فيه نوعين من الآداب: الآداب الباطنة كالصبر والحياء يعني القلبية، أيضا يدخل فيه الآداب الظاهرة كحسن المعاملة وطلاقة الوجه. والخلق يوصف أيضا بأنه حسن وأنه سيء، يقال خلق حسن وخلق سيء. فهنا إشارة إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وسجاياه وطباعه المختلفة. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري، قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، قال حدثنا الليث بن سعد، قال حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن سليمان بن خارجة، خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: دخل نفر على زيد بن ثابت فقال له: حدثنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا أحدثكم؟ كنت جاره، فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له، فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا في كما ذكرنا حرص طبقة التابعين على معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه حديث زيد بن ثابت أنه قال: ماذا أحدثكم؟ هذا يدل أن لديه الكثير يعني من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، كثرة المحفوظ والمواقف والأحوال التي عاشها. وأيضا هنا يعني نجد أن زيد بن حارثة ذكر ابن ثابت ذكر في نفسه يعني الصفتين كانت من الصفات التي تشجع على أخذ ما يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصفة الأولى أنه كان جار للنبي صلى الله عليه وسلم، والجار يطلع على ما لا يطلع عليه غيره. وأيضا الصفة الثانية أنه كان كاتبا للوحي، وهذا يدل على أنه كان قريبا جدا من النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشاركهم في أغلب الكلام، إذا يعني ذكر الدنيا ذكرها معهم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر شيء من الدنيا ويبين حال الدنيا ويضرب الأمثال للدنيا ويذكر الزهد في الدنيا، وأيضا الآخرة لا شك أنه يذكرها بالتشويق، وأيضا في الطعام يذكر شيء ما يتعلق بالطعام والطب والآداب والفوائد. فكان صلى الله عليه وسلم يشاركهم في الحديث، حتى جاء في الحديث يعني جابر بن سامورة أنهم كانوا يتحدثون بالشعر وأمور الجاهلية بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيبتسم، فكان مشاركا لهم صلى الله عليه وسلم. قال: فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كل هذه الأمور كانت من حال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن زياد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرضي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك، فكان يقبل بوجهه وحديثه عليه حتى ظننت أني خير القوم، فقلت يا رسول الله أنا خير أو أبو بكر؟ فقال أبو بكر. فقلت يا رسول الله أنا خير أو عمر؟ فقال عمر. فقلت يا رسول الله أنا خير أو عثمان؟ فقال عثمان. فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني، فلوددت أني لم أكن سألته. هذا فيه يعني الحديث أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقى الناس بوجه طلق، وكان يعامل الناس بحسن المعاملة، حتى إذا كان الشخص فظا غليظا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معه بالابتسامة وطلاقة الوجه. وهذا فيه أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله، لأن فيه جذب القلوب النافرة. يعني لو كان القلب يعني نافرا فإنه يتألفه بالابتسامة. أيضا هنا أنه تكرر في نفوس الصحابة فضل الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وهنا يعني من كثرة يعني إقبال النبي صلى الله عليه وسلم على عمرو بن العاص، ظن عمرو بن العاص أنه من أفضل الناس، فسأل هذا السؤال. ثم قال فصدقني، يعني فكان النبي صلى الله عليه وسلم صادقا، يعني يعطي الناس الحقيقة في ذلك. فتمنى أنه ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يتمنى أن يبقى الظن السابق أنه من أحسن الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، وما قال لي شيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا قط، ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط، ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه يعني طول الفترة التي خدم فيها أنس النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الفترة في الخدمة توضح الصورة ويدرك الإنسان الخفايا من المواقف والأخلاق. فبين جملة من الأشياء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له يوما أف، يعني لم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن هذه الفترة الزمنية يعني مظنة التقصير. اليوم نحن في حياتنا لما يأتي يعني الخدم أو العمال ربما فترة يسيرة يقعون في أخطاء كثيرة والناس يعنفونهم، فتخيلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات لم يقل أف لأنس. وهذا أيضا في فضيلة لأنس، فضيلة لأنس أنه كان على مكانة من الخلق والأدب. والقصد هنا يعني لم يقل له أف ليس من جهة يعني التكاليف، يعني لو قصر أنس النبي صلى الله عليه وسلم يبين له التكاليف، لكن القصد في جانب الخدمة. وأيضا لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم يعني لشيء صنعه فعله لماذا فعلت هذا، أو شيء تركه لما تركت هذا، وهذا يدل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر لين كف النبي صلى الله عليه وسلم ولا مسست خز خز الفرو الناعم ولا حريرة ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر خصيصا للنبي صلى الله عليه وسلم وهي طيب رائحة عرق النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة الضبي والمعنى واحد. قال: حدثنا حمال بن زيد عن سلم العلوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. وهذا الحديث ضعيف لا يصح، فيه سلم العلوي وهو ضعيف. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدري واسمه عبد بن عبد عن عائشة أنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. أم المؤمنين عائشة هنا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صفات عظيمة جدا تدل على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. الصفة الأولى: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا. الفحش يكون يعني في القول الأقوال البذيئة، ويكون أيضا في الأفعال البذيئة. وبعض العلماء يقول الفحش أكثر في القول، يعني لم يكن فاحشا أي في أقواله، يعني لم يكن في كلامه سب أو لعن أو فحش، ولا متفحشا. التفحش هو التكلف في الفحش والمبالغة فيه، والبعض يحمل على الفعل، يعني قال فاحشا في الأقوال ومتفحشا في الأفعال. أيضا هنا قال: ولا صخابا في الأسواق. الصخب يعني هو رفع الصوت، يعني لم يكن صياحا في الأسواق. وأيضا يستفاد منه أنه لم يكن يعني من مرتادي الأسواق، لأنها إلا يعني للحاجة، فلم يكن يرفع صوته. أيضا قال: ولا يجزي بالسيئة السيئة، وهذا خلق عظيم جدا، يعني لا يقابل السيئة بمثلها، مع أن هذا مباح، يعني جزاء السيئة بمثلها هذا مباح في هذه الشريعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك هذا الأمر، وكان لا يلتفت إلى حظ النفس، ولكن يعفو ويصفح، يقابل السيئة بالعفو. وطبعا هذا يعني من المراتب الكبيرة في التعامل والأخلاق، ادفع بالتي هي أحسن. هذا كله من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله تعالى، ولا ضرب خادما ولا امرأة. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعالج الخطأ بالضرب. وهنا يعني استخدم يعني عطف خاص على عام، ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط، ثم ذكر ولا ضرب خادما ولا امرأة، فهو داخل في العموم السابق. ولماذا خص يعني الخدم والنساء؟ لأنهم كانوا يعني مظنة الضرب في ذلك الزمان، فخصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، وبيّن أنه ما كان يستخدم النبي صلى الله عليه وسلم يده إلا يعني الضرب في سبيل الله أي في الجهاد. ثم قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء، فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشد بذلك غضبا، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينتقم لنفسه ولم يكن يغضب لنفسه، وهذه يعني من الأخلاق الرفيعة جدا، وهو ترك الانتصار لحظوظ النفس. يعني هل لو جاءت امرأة أمامك وأخذت تسب وتلعن كيف يكون موقفك؟ هل يعني تكظمين الغيظ، تتجاوزين عن حظ النفس؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا ينتصر لنفسه. قال ما لم ينتهك من محارم الله، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب عند انتهاك محارم الله، يعني الغضب يكون للدين ولا يكون للنفس. وهذا أمر مهم جدا، الإنسان يعني يفصل خاصة في التعامل اليوم في الحياة، يعني إذا غلط شخص على الدين هذا يرد عليه ويوقف عند حده، أما إذا الكلام كان على ذات الشخص والكلام عليه فالإنسان يعني لا يبالي ويغض الطرف عن ذلك. أيضا قال وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما، أي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم اختيار الأيسر، اختيار الأيسر، وبشريطة أن هذا الأيسر لا يكون إثما. وهذه يعني جارية على مجرى أن هذه الشريعة مبناها على التيسير. ثم قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن منكدر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده، فقال بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة، ثم أذن له فلما دخل ألان له القول، فلما خرج قلت يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له القول، فقال يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. هذا الحديث يشير إلى أدب عظيم معروف عند العلماء يسمى المدارة، المدارة، أن الإنسان يفعل بعض الأفعال أمام بعض الناس لدفع شرهم. وجاء يعني الحديث أن يعني نضحك في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم، فهذا من المداراة حتى يدفع الإنسان شر بعض الناس. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس، وبئس كلمة ذم أخو العشيرة يعني لإيذائه ولفضاضته. طبعا يعني بعض الشراح قال هو عيينة بن حصن، وقيل مخرمة بن نوفل، وقيل غير ذلك. فهذا الحديث هي أن اللسان يدفع شر الأشرار بحسن التعامل، ويفعل ذلك أحيانا مع أهل الظلم وأهل الفسق ومن تخشى منه الضرر تتعامل معه في بهذا التعامل، حتى ذكر مع صاحب البدعة يعني إذا كان متمكن وله منصب وقد يؤذي الإنسان فإن الإنسان يستخدم معه المدارة. ثم قال المصنف رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي قال أخبرنا رجل من بني تميم من ولد أبي هال، وقد مضى هذا الحديث وذكرنا أنه ضعيف للجهالي. وهذا الموضع الثالث الذي تكرر فيه نفس الحديث. ثم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. هذا الحديث يدل على الجود والعطاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب جود وعطاء، ومعناه لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا منعا للعطاء، لأنه جاء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وما يأتي سائل إلا أعطى. لكن قد يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا إذا لم يكن عنده، كما بقصة الضيف الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم غيره من الصحابة أن يضيفه عنده في قصة إن الله ضحك من صنيعكما البارحة. قال حدثنا عبد الله بن عمران أبو القاسم القرشي المكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ، فيأتي جبريل فيعرض عليه القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وهذا الحديث أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصف بالسخاء والبذل والإنفاق والكرم، وكان يعطي عطاء الملوك. كما أن هذا الحديث فيه خصوصية شهر رمضان في البذل والإنفاق، بل سائر يعني العبادات، كما قال بعض السلف إذا دخل رمضان فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وفيه معارضة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن، يعني التثبيت للحفظ مراجعة القرآن، فكان جبريل يعارض النبي صلى الله عليه وسلم معه القرآن. وهذا فيه فائدة لطالب العلم، وهو أن سبيل بقاء العلم هو المذاكرة، سبيل بقاء العلم هو المذاكرة. وأيضا فيه تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم بالريح المرسلة، والمراد بالريح المرسلة أي المرسلة بالخير التي تأتي بالمطر وتأتي بالثمر. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم في جوده في الخير وفي عطائه بهذه الريح المرسلة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد. وهذا فيه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبذل، كان المال الذي عنده يبذل للناس. لكن جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يدخر القوت الأساسي، قوت الأهل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخره. أما الزائد عن ذلك من الكماليات فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق، وهذا إن دل على شيء كما قال العلماء يدل على قوة اليقين، قوة اليقين، يعني الذي ينفق بهذه الطريقة ويبذل يدل على ثقته التامة بالله عز وجل. ثم قال حدثنا هارون موسى ابن أبي علقمة المديني قال حدثنا أبي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى تمام الحديث. هذا الحديث ضعيف في سنده موسى بن أبي علقمة المديني وهو مجهول. أيضا قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بن معوذ بن عفراء رضي الله عنه إلى نهاية الحديث. هذا الحديث ضعيف، مر معنا في السابق ذكرنا أن فيه محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف. ثم قال حدثنا علي ابن خشرم وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، وهذا فيه قبول الهدية وفيه أيضا تألف القلوب، لأن قبول الهدية يحصل به تألف قلوب الناس، وفيه أنه يعني كان يعطي ويثيب على الهدية، وكان له يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي بدل الهدية، يعني يجزي الناس على هذه الهدية المقدمة. ثم قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحياء من الأخلاق يعني التي تبعث على كل خير وفضيلة وتمنع عن كل شر ورذيلة، وهي من شعب الإيمان كما جاء في الحديث. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. وهذا فيه يعني شدة حياء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعني شبه النبي صلى الله عليه وسلم بحياء البنت المقبلة على الزواج الصغيرة التي تستحي، والخدر يعني البيت، أنها تلزم البيت. وطبعا هذا يعني كان واقع الحال في الزمن السابق، أما اليوم فيعني قل من كان على هذا الوصف، وعلى يعني كانت التربية في السابق تمنع من كثرة الخروج ولزوم معاني الحياة. اليوم دخلت تحديات كثيرة على البنات، وصارت يعني الأمور بسبب وسائل التواصل والتقنيات تؤثر كثيرا على معاني الحياة. قال وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، يعني كان يعرف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم، أو تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي عن مولى لعائشة الحديث. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، بل هو يعني منكر. لماذا؟ قالت عائشة: ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يخالف يعني بقية الأحاديث الذي جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة كانا يغتسلان من إناء واحد. هذا الحديث لا يصح فيه نكارة واضحة. ثم قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحجامة علاج نبوي نافع، وقد يستخدم يعني للعلاج، وقد يستخدم للوقاية، ولا ينافي التوكل. وقد يعني احتجم النبي صلى الله عليه وسلم كما سوف يأتي. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام، فقال أنس: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو إن من أمثل دوائكم الحجامة. هذا الحديث فيه لما سئل أنس عن كسب الحجام، هل كسب الحجام طيب أم خبيث؟ لأنه جاء في الرواية الحديث الآخر: كسب الحجام خبيث. فقال أنس: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام. هذا الإشارة إلى أنه يجوز للحجام التكسب من الحجامة وأنه مباح بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف يحمل كسب الحجام خبيث؟ هنا الخبث لا يحمل على التحريم وإنما على الوصف، يعني الطريقة التي يكتسب فيها يتعلق بالدم وإخراج الدماء وهو وصف خبيث، يعني من الأمور الممتهنة في جانب المهن. وهنا أيضا هذا الرجل أبو طيبة كان يعني مملوكا اسمه نافع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر له بصاعين من طعام وكلم أهله يعني مواليه الذين يملكونه، فوضع عنه من خراج أي ما يوظف على المملوك، يعني ما يدفعه لأسياده أن يخففون عنه. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أفضل العلاجات الحجامة، قال أفضل ما تداويتم به الحجامة. ثم قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ورقاء بن عمر عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره، وهذا يدل على المعنى السابق. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبده عن سفيان الثوري عن جابر عن الشافعي عن ابن عباس رضي الله عنهما أظنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين وبين الكتفين وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطيه. هذا الحديث أيضا فيه بيان لمواضع الحجامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين وهما عرقان في جانبي العنق، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بين الكتفين في أعلى الظهر. ومعروف يعني أن الحجامة لها مواضع يعرفها المتخصص في هذا الجانب، وفيه إباحة مال الحجام. قال وعطى الحجام أجره، قال ولو كان حراما لم يعطيه، يعني لو كان هذا محرم لم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال حدثنا هارون ابن إسحاق قال حدثنا عبده عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله كم خراجك؟ فقال 3 آصع، فوضع عنه صاعا وأعطاه أجرا. فهذا فيه المعنى السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الحجام مقابل عمله، وهذا يدل على أن عمله مباح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شفع في التخفيف عنه في الخراج وما يدفعه كما قلنا لأسياده. قال حدثنا عبد القدوس محمد العطار البصري قال حدثنا عمر بن عاصم قال حدثنا همام وجرير بن حازم قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم لـ17 و19 و21. أيضا هذا الحديث فيه إشارة إلى مواضع احتجام النبي صلى الله عليه وسلم، والكاهل هو ما بين الكتفين، يعني مصداقا للحديث السابق. اليوم طبعا هناك دراسات كثيرة حول هذا الموضع بالذات، يعني قالوا أنه موضع ركود ويعني تشبع في الشعيرات الدموية وضعف حركة الدم، فاحتجام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع له حكمة بالغة. وأيضا فيه ذكر أوقات الحجامة، يعني 17 و19 و21، والعلماء عللوا يعني لماذا هذه الأيام بالذات، قالوا هذه الأيام يكون فيها هيجان الدم، هيجان الدم فيكون فيه التخفيف من هذا الهيجان. ثم قال حدثنا إسحاق المنصور قال أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم. ملل طبعا موضع بين مكة والمدينة, وذكروا أن هنا يعني سبب حجامة النبي صلى الله عليه وسلم كان لألم ألم به في رجله. وهذا كما أشرنا إليه في السابق أن الحجامة قد تكون علاجية وقد تكون وقائية. وأيضا يستفاد من هذا الحديث جواز الحجامة للمحرم. ثم قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير المطعم عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء, أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. هنا شرع في ذكر أسماء النبي صلى الله عليه وسلم, وكان النبي صلى الله عليه وسلم له أسماء وأوصاف, وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف, أعلام وأوصاف يعني مثل أسماء الله أعلام وأوصاف يعني ليست مجرد علمية. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أطلق عليه الاسم فإن الصفة الموجودة في الاسم موجودة في النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اليوم ممكن شخص يسمى كريم وهو بخيل ليس لديه من الكرم, لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا, أسماؤه أوصاف. فهنا ذكر جملة من الأسماء أن من أسمائه قال النبي أسماء أنا محمد, ومحمد أي يعني كثير الصفات التي يحمد عليها وهي أبلغ من محمود. وسبحان الله يعني من لطائف العلم أن المشركين لما كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون مذمم ولا يقولون محمد, فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة ألا تعجبون كيف صرف الله شتمهم عني يسبون مذمما وأنا محمد. قال وأنا أحمد أي أحمد الناس لله ثناء, وأنا الماحي أي يمحو الله كما الحديث به الكفر, وأنا الحاشر أي الذي يتقدم الناس بين يدي الناس في الحشر, وأنا العاقب يعني ختام الأنبياء. وهذه العبارة يعني والعاقب الذي ليس بعده نبي هذا من كلام الزهري تفسير, وهذا يسمى عند العلماء مندرج, يعني مندرج من كلام الزهري وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال حدثنا أبو بكر ابن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة وأنا المقفي وأنا الحاشر ونبي الملاحم. هذا الحديث أيضا فيه ذكر جملة من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم, وبعضها جاء في الحديث السابق مثل محمد وأحمد, وفيه أنا نبي الرحمة أي أن الله عز وجل بعثه رحمة للعالمين, وفيه أنه نبي التوبة يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى التوبة يدعو الناس إلى التوبة, فهو المبعوث بالرحمة والمبعوث بالتوبة. أيضا فيه أنا المقفي، والمقفي أي الذي قفى آثار من سبقه من الأنبياء، يعني على طريقة من سبقه من الأنبياء، لأن الأنبياء أبناء عيلات كما جاء في الحديث، يعني كلهم يدعون إلى عقيدة واحدة، وكلهم يدعون إلى خلق واحد، ولكن يختلفون فقط في الشرائع، فهم يشتركون في العقائد والأخلاق ويختلفون في تفاصيل الشريعة. قال: وأنا الحاشر، وقد مضى بيان الحاشر أي الذي يتقدم بين يدي الناس، ونبي الملاحم وهي جمع ملحمة، وهي الحرب العظيمة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يعني غزوات كثيرة حتى نشر الإسلام. وطبعا سميت الملاحم بالملاحم لأن اللحوم تتلاحم، الأجسام التي فيها اللحوم تتلاحم وتتلاصق في القتال. ثم قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شهيب قال أنبأنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زرع عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعنى هكذا. قال حماد بن سلمة عن عاصم عن زرع عن حذيفة أي بنفس معنى الحديث السابق. لعلنا نكتفي بهذا القدر من الشرح في هذا اليوم، ونكمل إن شاء الله في اللقاء الأخير الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل، سائلين المولى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ذو ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.